كما أن الشيخ الأنصاري في تفسير كلام العلامة أن الآصل في البايع اللزوم ذكر أن الآصل ماذا يقصد به، فإذا كان قصده بالآصل الغلبة فالغلبة إما أفرادية وإما زمانية، أما الغلبة الأفرادية فهذا غير صحيح، لأن أغلب أفراد البايع يكون جائزا لا يكون لازما. أكثر البيوع يوجد فيها خيار المجلس، وخيار المجلس يفيد الجواز، وكثير من البيوع كبيع الحيوان يوجد فيه خيار. فإذا الكثرة الفردية غير ثابتة، والكثرة الزمانية لأنها تكون مطاطية، لأنها تكون متبدلة، لأنها تكون متغيرة، لم تكن ملاكا لحمل الفرد المشكوك على الآصل. إذا الإنسان في حالة يكون عصبيا، وفي حالة يكون مستقرا، وفي حالة يكون متوسطا، أنت ما تقدر تحمل على أصل بأنه هذا الأصل فيه العصبية أو الأصل فيه الهدوء أو الأصل فيه شيء آخر، لأنه في كل آن هو في شأن، في كل آن يمكن أن يكون له باعث وحافز وداعي لكل من هذه الأمور المتضادة والمتناقضة. فجاء واحتمل الاحتمال الآخر بأن يكون المقصود من الآصل ها هنا القاعدة. ماذا نقصد بالقاعدة؟ القاعدة يقصد بها القواعد الفقهية. أنتم درستم في كتاب البيع، بل حتى قبل كتاب البيع في كتاب المكاسب المحرمة مجموعة من القواعد الفقهية. مثل القاعدة، ما شاء الله أحسنتم، ما يؤمنوا الجماعة مو حافظين، ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده. بعد أي قاعدة؟ أحسنتم، قاعدة في اليد. شو قاعدة في اليد؟ هذه قاعدة في اليد، قاعدة في اليد ما هي؟ لحظة، هذه كثير يشتبهون فيها، هذه يعني مو انه اشتباه الشيخ اشتباه في غير محله، لا اشتباه في محله، كثير يشتبهون. قاعدة اليد ما هي؟ احسن شيخنا الكريم، احسن، هذه القاعدة الفضل فيها قاعدة على اليد. شوفوا فد على وحدة خلصت كل شيء، احنا عندنا قاعدة على اليد وعندنا قاعدة اليد، بس الفرق بينها الفرق بين الأرض وبين السماء. يعني أنت عندك الآن قمر بالأرض وعندك قمر بالسماء، الفرق بينهما شنو؟ بين الأرض إلى السماء. زين، فيقول لك بأنه الشمس بالسماء تكون مضيئة والشمس بالأرض تكون مظللة، ولهذا قال قامت تظللني حسن بن عميد من كبار علماء الشيعة، حتى السيد الفوي رحمه الله عليه ترجمة الرجال، ومن أكبر الأدباء، ربما أبو الأدب العربي في الواقع. قامت تظللني من الشمس نفس عز علي من نفسي، قامت تظللني ومن عجب شمس تظللني من الشمس، بس شتان ما بين هذين الشمسين، واحدة مظللة وواحدة مظللة. إذن على اليد، واليد فارق كبير، قاعدة اليد يعني إذا هذا الآن بيدي يدل على ملكيتي إياه، فالأخ يقدر الحين يشتري مني، أنا أقول له مولاي تعيرني قلمك، مع أني أحتمل أن هذا قلم الشيخ، ولكن قاعدة اليد تقول بأنه هو مالك. بل وصل قاعدة اليد من القوة إلى مستوى أنا أقدر أشهد للسيد بأن الشنطة ملك للسيد، لأنه يوما شفت بيد الشنطة وجهت الصف. أنا أقدر أشهد البيت الذي أنت تسكن فيه ملك لك، لأني مرتين زرتك في هذا البيت. هذه قاعدة اليد. قاعدة على اليد لا، ذيك اليد اللي تفضلت فيها اليد العادية، أنه على اليد ما أخذت حتى تؤدي، وفي أنها قاعدة وليس في قاعدة خلاف. إذن القواعد الفقهية كثيرة،
كقاعدة السلطنة، الناس يسلطون على أموالهم. من جملة القواعد الفقهية مأخوذة من أوفو بالعقود، القواعد الفقهية إنما هي تسمية حادثة، لا تسمية قرآنية ولا تسمية سنية، يعني في سنة الرسول والعترة لم توجد. إن الفقهاء قد اقتبسوا من مجموعة من الروايات، البعض يظنون بأنه ما لا يظن بصحيح لا يظن بصحيح رواية، لا، اقتبسوا من مجموعة من الروايات أو الآيات قواعد مضمونة أو مقطوعة سموها قاعدة فقهية مقابل الآخر العام، يعني صار عندنا آخر وصار عندنا قاعدة. ولهذا السيد البروجردي على الله مقامه كان يسميها القواعد المستقاط من الشارع أو المتلقات من الشارع، يعني احنا هذه القواعد تلقيناها واستقيناها من الشارع. احيانا نسميها بالاسم الشرعي مثل قاعدة لا حرج، مثل قاعدة لا ضرر، البعض يسميه قاعدة التي الضرر ناسي نفس الله، واحنا الرواية ماذا نقول؟ تقول لا ضرر ولا ضرار، هذه تماما مقابل. واحيانا لا، التسمية تكون تسمية مختلفة، فمثل قاعدة سوق المسلمين التي هي إمارة، مثل قاعدة اليد التي هي إمارة، مثل قاعدة القرعة، القرعة بكل أمر مشكل. وفي آخر هذا الكتاب يوجد أيضا بعض القواعد الفقهية المهمة في آخر المكاتب، الشيخ رحمه الله عليه قد تطرق إليه، فقسم من يكون على نفس المصطلحات التي جاءت في أدلتها، وأحيانا يقول لها مثلا احنا عندنا قاعدة نسميه شنو؟ قاعدة التجاوز. شنو هي قاعدة التجاوز؟ أحسنتم، عند اسم ثاني أيضا قاعدة الفراغ، أحسنتم. فقاعدة التجاوز والفراغ من شاه شنو؟ من شاه رواية منسوبة لأمير المؤمنين صلوات الله عليه، الشك عندما لا تجزه، ربما يجد هذا اسم قاعدة التجاوز، الشك عندما لا تجزه، يعني إذا ما تجاوزت الشك معتبر، إذا تجاوزت بعد الشك لا شك، شلون لا شك لكثير الشك الذي واصل، وأيضا لا سهو لكثير السهو، يعني كيف لا شك لكثير الشك كذلك لا شك للمتجاوز، يعني الذي فرغ من العمل. إذا لما نقول في الكتب الفقهية للمتأخرين بعد الوحيد البهذهاني على الله مقامه القاعدة، نقصد بها القاعدة الفقهية. إذا في مكان قال إنما هذا يكون بالقاعدة مباشرة، تعال افتح كتاب المرحوم سيد حسن البجنوردي القواعد الفقهية، شوف هاي تندرج تحت أي قاعدة من هذه القواعد التي ذكرها هناك، من أحسن الكتب 7 مجلدات القواعد الفقهية، جمع فيها ميرزا حسن البجنوردي مجموعة القواعد الفقهية وأيضا كتب أخرى موجودة في هذا المجال. فهنا الشيخ يقول أحيانا كلام القدماء، أنا قلت بعد الوحيد البهذهاني، العلامة الحلي بعد الوحيد وقبل الوحيد، مئات السنين قبل الوحيد، ففي كلام العلامة لما يقول الأصل عند القدماء، الأصل كان عمن الأصل العملي ومن القاعدة، فكانوا يدمجون القواعد والأصول في كتاب وفصل واحد. ربما يقصد العلامة من الأصل في البيع اللزوم القاعدة المستقاط من أي دليل؟ من قوله تعالى حل الله البيع، من قوله تعالى مثلا أوفوا بالعهود. فإذا هذه تكون قاعدة فقهية، ولكن في كلام العلامة ما ينقضها، شنو؟ عندما قال والأصل الاستصحاب. فهذا يكون كلنا إلا إذا ذهبنا إلى أن العلامة عنده الاستصحاب من القواعد الفقهية كما قرأتم أو ستقرؤون في استصحاب الرسائل وكذلك استصحاب الكفاية أنه عندنا خلاف بين العلماء بأن الاستصحاب أولا هل هي من الأصول أو من القواعد، لأن الاستصحاب لها مدرك روائي كصحيح الزرارة الأولى أو الثانية. لا تنقض اليقين بالشك، إن اليقين ينقض بمثله، انقض اليقين بيقين مثله. فإذا هل هذا مثل القرعة لكل أمر مشكل التي هي الرواية، مثل قاعدة سوق المسلمين أم لا؟ يكون أصلا، ولهذا البعض يسميها الأصل محرز. وكذلك يوجد بحث بأن الاستصحاب، طبعا نحن لابد أن نلاحظ أن مدرك الاستصحاب ماذا يكون؟ إذا الروايات تكون نشوف هل تسع الأحكام الكلية أم لم تسع؟ فقط تسع الأحكام الجزئية. هل تسع الشبهات الحكمية أم لم تسع؟ فقط تسع الشبهات الموضوعية. أما إذا كان مدرك الاستصحاب مثلا التفسير العقلائي لا الأخبار والروايات، هنالك ربما ساعتها وضيقها يكون متفاوت. إذن فالشيخ رحمة الله عليه يقول إما أن يقصد بالأصل الغلبة كما ظنه هو المحقق الكلكي فهذا غلبنا، وإما أن يقصد بالأصل القاعدة وهذا كما الشيخ رحمة الله عليه سيبينه يقول هذا طبعا ما يوافق مع الاستصحاب، لأن الاستصحاب عند العلامة الحلي لن يكن من القواعد الفقهية بل إنما هي من الأصول عملية، لأن العلامة صاحب كتب في الأصول وصاحب مدرسة في الأصول، فإذا لن يكن من الذين مدرستهم الأصولية تكون مجهولة حتى نحن بسهولة نتمكن أن نحملهم بعض الأحيان نقول ربما مبنى هذا أن الاستصحاب قاعدة. فبقي أمرا، إما أن نقول يقصد به الأصل العملي كما بينا سابقا، يعني استصحاب الملك لأنه بالبيع الملك يقينا اتفق، فبعدما فسخ نشوف هل الملك مولادان موجودا أم لا، لا تنقض اليقين بالشك، قبل دقيقة الملك كان فأنا استصحب للحين كما هو ظاهر التذكير أيضا. وإما أنه يقصد بالآصل ما عبرنا عنه بالفلسفة الوجودية في البحث الماضي. وأما تعبير الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه عن هذا، هذا الكتاب الإنسان البصير شوية يتلعوز فيه فضل عن واحد أعمى مثلي أنا. زين الحمد لله حفظت، لأن دائما أخلي فيه علامة حتى لا يضيع. الثاني القاعدة المستفادة من العمومات كتب القواعد الفقهية، وهذه في الواقع قاعد يبين السبب، يعني القواعد الفقهية كلها مستفادة من العمومات، مثلا إصالة الطهارة كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه قذر، كل شيء لك نظيف حتى تعلم أنه قذر، إصالة الطهارة. إصالة الإباحة كل شيء مباح حتى تعلم أنه حرام بعينه مثلا، ولو هذه كنت بعضها يكون فيها تداخل يصير خلاف لأن هل هي قاعدة أو أصل عملي. القاعدة المستفادة من العمومات التي يجب الرجوع إليها عند الشك، مثل قوله تعالى أوفوا بالعقود مثلا، إلا أن تكون تجارة عن تراض مثلا، يعني لا تأكلوا أموالكم بينكم الباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض أحل الله البايع. هذه إن شاء الله هذه في البحث القادم مفصلة نبحث عنها القواعد. فيقول يمكن يقصد الأصل ذلك المستفادة من العمومات التي يجب الرجوع إليها، يعني إلى العمومات عند الشك في بعض الأفراد، إحنا متأكدين أن هذا البايع ينطبق عليه بأنه لازم، ونعلم بأن هذا البايع ينطبق عليه بأنه جائز. أما الآن نأتي ونشك في نوع من البيع، بيع
صارت نحن متيقنين بأنه لازم. بيع الحيوان متيقنين بأنه جائز، يوجد خيار الحيوان. أما الآن في بيع السلم، أنا إذا الحين جيت وبعت بستاني ثمره الذي بعد لم يحين اقتطافه، أوان اقتطافي إليك بألف دينار، استلمت منك ألف دينار، اللي انت إن شاء الله بعد ثلاثة شهور بعد أربعة شهور في الربيع تجي وتقصد في الثمار هذا البستان، هل هذا البيع جائز أو لا؟ أنا ألحقه ببيع الصارف، بيع النقدين، أو ألحقه ببيع الحيوان؟ البيوع أنواع كما قررت مسابقا. فالأصل القاعدة الأساسية، نراجع القاعدة، القاعدة ماذا تقول؟ تقول شيخ سيدنا أوفوا بالعقود، هذا عقد يا معقد لازم انتفي بها، مو لازم مقتضى الوفاء اللزوم والجواز، فأنتم اللزوم مقتضى الوفاء اللزوم. ولهذا عند أبناء العامة العهد الابتدائي واجب الوفاء به، أما عندنا احنا مو واجب، هذا إن شاء الله سنبينه إلا إذا كان في ضمن عقد لازم. يعني عند أبناء العامة إذا أنا الآن أعدكم بأنه اليوم الظهر أنتم غدا في بيتي يجب علي الوفاء شرعا، أما عندنا في فقه الإمامية إذا أدخلناه في ضمن عقد لازم، يعني أنا بعت هذا للأخ بألف دينار مع إسقاط جميع الخيارات مشروطا بأن أعطي لجميعكم وجبة غداء في هذا اليوم، هنا يجب شرعا علي أن أعطي لكم وجبة غداء. كالتي تشترط في عقدها أن لا تتزوج عليها، فيصبح محرما عليك الزواج الثاني بسبب الشرع، لأنه في ظن عقد لازم. ولو الأحوط أن الإنسان في ظن عقد النكاح لا يجعل الشروط، بل يجعل الشروط في ظن عقد لازم خارجي، يعني قبل عقد النكاح يعمل معاملة بيع أو معاملة أخرى لازمة مع إسقاط جميع الخيارات، ويدخل الشروط في ظن ذلك العقد احتياطا لا في ظن نفس عقد النكاح. لي خصوصية في النكاح، لأنكم تعلمون أن العلماء يحتاطون في الفروج والدماء ما لم يحتاطوا في غيرهما، يحتاطوا في الفروج والدماء ما. ولهذا صيغة عقد البيع ما تقرأ إلا مرة واحدة بس، ما شاء الله أمس حضرنا عقد 27 مرة قرأوا الصيغة، بعد أنا حقيقة يعني بعد شوية وصي يعني بالمجلس، أنا ما أدري من وين كان جاي هذا العقد هذا الصيغ، يعني بعض أول مرة بحياتي كنت أسمعها أصلاً، هذه ما أنزل الله بها من السلطان، حتى الشهيد عبد الله عليه في صيغ العقود الشهيد الثانية مذاكرها. إذا هذه القاعدة الفقهية. ها؟ لا بعد لا تخلص تركض، هو أول مرة لا تتندم. لا صيغة الطلاق لأنه صيغة محصورة، إحنا لسنا كأبناء العامة أن نقول
على الشرط على الزواج بين الثاني.
شلون ما كنت السؤال
إذا كان أصبح المرأة بيده، يعني
الطلاق بيده دائما بيده، الطلاق بيده من أخذ الإسقاط.
طيب كيف تشتري عقد الزواج؟
لا عقد الزواج
يطلقها يوم
لا أقول طلقتها بعد في هذا المثال عدم الزواج عليها، مو عدم الزواج إلى الأبد. نعم، إنما هي تشترط بأن لا تتزوج عليها. وبعدين سيدنا ليش ما تقدر تشترط لا تتزوج إلى آخر حياتك؟ أنت المفروض أن تقبل، أنت عاقل، أنت الله مصيك عاقل، منو قال لك تقبل؟ الشرط مو ملزم إلا بقبولك. هذا مثل الجماعة كانوا معطين الواحد فلوس يتاجر يستثمره، وذاك هم أكل فلوس العالم، فأجوا عند أبوه حتى يطالبوه بغرامة ابنه، أبوه استقبلهم ثم سألهم قال لهم أنتوا كم سلمتوا لابني؟ وين مسلمين له الملايين. بعدين سألهم ابني شنو شغله؟ ما عنده عمل. قال عنده اختصاص التجارة؟ قالوا لا. اختصاص الصناعة؟ قالوا لا. اختصاص الاستثمارات؟ قالوا لا. قال أنا مظن بأنه أنتم مشتبهين العنوان جايين هنا. قال وين لازم نروح؟ لا تروح دار المجانين، عرضوا نفسكم لطبيب نفسي. أي مجنون يدفع مبالغ باهظة إلى واحد لا عنده اختصاص التجارة، لا عنده اختصاص الصناعة، لا عنده اختصاص الاستثمار، لا عنده اختصاص السوق؟ المشكلة فيك هذا. فإذا أنا أقبل بشرط زوجتي بأن لا أتزوج إلى آخر عمري، هذه المشكلة فيي أنا. هذه الشروط مو إلزامية. لا لا، إذا كان بالشرط، إذا كان بالشرط، إحنا عندنا حكم شرعي لا يجوز نكاح الكتابية على المسلمة إلا برضاها، وعندنا بعض الفقهاء كالسيد السيستاني حفظه الله يحرم نكاح الكتابية على المؤمنة ولو كانت موقتة من دون إذنها وإخبارها، وحتى مع إذنها ورضائها يحرم احتياطا، احتياط وجوب عند السيد السيستاني. لا، هذا موضوع ثاني، هذا هذا في زواج الكتابية على المؤمنة. يعني إذا أنت عندك زوجة مؤمنة أو زواج الأمة على الحرة، هذا بحث آخر، بحث حكمي هذا، هذا بحث فقهي هذا. أما لا، هذا كلام شيء ثاني. أنا الحين لما تزوجت زينبا أنا متمكن من أن أتزوج هندا من بعدها، لأنه الله سبحانه وتعالى أحل لي أنكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. نعم، إلا إذا أنا خفت لا أعدل، وإن خفت من لا تعدل فواحد. ولكن الكلام هنا، إذا زوجتي شرطت علي بأن لا أتزوج عليها، هل هذا الشرط يكون جائزا أو غير جائز؟ بعض العلماء يقولون الشرط إذا كان مخالفا لكتاب الله وسنة نبيه غير جائز، يعني الشرط باطل والمشروط صحيح. مثل ما أنا أبيع لك كتابي بشرط أنك تهين الأسماء المقدسة الموجودة فيها، البيع صحيح ولكن الشرط يكون باطل. احسنتم. مثل ما انا ابيع لك هذا البيت بشرط انه انت كل يوم ساعة تسمع اغاني هذا البيت، نعوذ بالله. البيع صحيح ولكن الشرط يكون باطل. ولو بحث فيه ايضا موجود، هل وقراته سابقا في قسم من كتاب البيع، هل بطلان الشرط يؤدي الى بطلان المشروط او لا يؤدي؟ وهذه اذا انت اثبت بانه نعم الامتناع المانع من نكاح الثانية مخالف لكتاب الله وسنة نبيه، مثل ما أنت طالب علم دين وظيفتك الآن بالتكليف مو الكفائي بل العيني، طلب علوم الدينية، لأنه إحنا الآن الحاجة التي نحسها وتكون حاجة ماسة في العالم الإسلامي إلى مبلغين أكثر من العدد الموجودين، لأن الواجب بيكون كفائيا إذا من يقوم به يكون به الكفاية. يعني الآن مدينة قم تحتاج 100 خباز وفيها 120 خباز، فيكون الخباز واجب كفائي بالنسبة لي. أما إذا مدينة قم فيها 80 خباز وتحتاج 100 خباز وأنا أعرف الخبازة، يكون علي واجب عيني مو واجب كفائي. إذا الآن في العالم الإسلامي الحاجة تكون إلى مليون مبلغ يبلغ الدين المرضي عند الله سبحانه وتعالى، ويضيف لكم الإسلام دينا للدين المزور والمزير، ومجموع المبلغين ما يتعدى 100,000 يكون واجب عيني. زين، فلما صار واجب عيني علي، أنا أجي أخطب بنتك، أخطب أختك، فتشترط علي بأن أترك الدراسة الحوزوية. نعم، هذا ربما يكون شرط مخالف لكتاب الله وسنة نبيه ولو تحت العمومات، هذا لا يجب مقابله، هذا الشرط لا يجب مقابله. أما كلكم تعلمون بأن الزوجة تكون تابعة للزوج في المسكن، أما إذا اشترطت أن حق المسكن يكون لها، اتفاق الفقهاء الشرط نافع. في موضوع القسمة، الزوجة لها ليلة حصة من 4 ليالي، أما إذا تشترط أن يكون لها النصف، طبعا إذا كانوا 2 مو أكثر، يعني إذا الزوج متزوج 2 الزوجة تشترط أنه أنا ما أصير زوجتك إلا ليلتين من 4 ليالي. إذا قبل يجب عليه الفرق. ثلاث ليالي من أربع ليالي لي أنا الآن عندي زوجة واحدة فقط، رحت أخطب واحدة تقول أنا راضية بشرط، شنو الشرط؟ الثلاث ليالي عندي وليلة عند زوجتك الأولى، جاهز أنا ومو جاهز؟ شنو منو صايبتي؟
ماشي.
ما أنا ليه من أربع ليالي ما عاد أربع ليالي؟ القسمة هذه ليلة لكل زوجة من أربع ليالي، مو أنه يعني إذا أنت عندك أربعة نعم كلامك صحيح كل واحدة ليلة بعد ما تقدر هنا أنا. أما إذا عندك اثنين تقدر تبطي ليلة لهاي وليلة لهاي وليلة تنام بالشارع وتقدر أنه تبطي ليلة لهاي وثلاث ليالي دي شو تقدر تبطي كل واحدة ليلتين نعم ما تقدر تبطي أربع ليالي الوحدة نعم ما هي إشكال نعم هذا إجماع الفقهاء نعم رجع مو واجب. أما إذا اشترطت عليك أنا أعرف وحدة من النساء خطوة الزوجة هي خطوة الزوجة بس الشرط إذا ثلاثة إذا وحدة زيجة يعني زوجة الأولى أم عيالها خطوة الزوجة بهذا الشرط أن يكون ثلاثة إلها وحدة زيجة وبعدين هو صار مثلا خلاف بين الاثنين يعني بين هذه اللي هي كانت أقرب أصدقاء صديقاتها اللي خطبتها زوجها بسبب هذا القسم صار مثلا اختلاف يعني أدى إلى بعض القضايا اللي ربما مثلا ما كانت مرضية. إذا محل الكلام أنه إذا هذا كان مرضي فما تعيش زين هذه القاعدة. فلهذا نحن الآن نرجع للقاعدة، القاعدة تقول أوفوا بالعقود فالوفاء بالعقد يقتضي اللزوم. فأنا أجي وأقول بيع السلم يكون مثلا لازمان عند الشك في بعض الأفراد أو في بعض الأحوال، أحيانا الشك يكون في الأفراد وأحيانا يكون الشك في الأحوال. مثلا نحن نأتي إلى العقد المغبون فيه، هل هو عقد لازم أو جائز؟ هذا أحوال. أو لا نأتي مثلا في مثل مثلا بيع السلم أو بيع الإماء والرقيق مثلا، هل أنه يكون هنا مثلا الأفراد مثلا هل هو مثلا جائز أو لا؟ أو بيع المميز الصبي المميز مثلا، طبعا غير المميز بيع باطل يكون، أما إذا كان مميز هل يكون لازم أو يكون جائز مثلا في هذا المجال؟ وهذا حسن يعني تعريف لا بأس به، نعرف الأصل بالقاعدة، ولكن لا يناسب ما ذكره في التذكرة عندما قال والأصل الاستصحاب، وهذا لا يناسب عندما ما ذكره في التذكرة في توجيه الأصل كتب عندما قال والأصل هو الاستصحاب، لأن الاستصحاب مقاعدة هذا أصل عملي. الثالث يكون المقصود بالعاصل هنا الأصل العملي وهو الاستصحاب. تقول استصحاب أي شيء، تعلمون إحنا عندنا استصحاب العام وعندنا استصحاب الخاص. هذا القلم إلى قبل ساعة كان ملك منه ملك الشيخ، إلى الساعة الثامنة. في الساعة الثامنة أنا اشتريته من الشيخ، الآن الشيخ يجي يفسخه الساعة التاسعة، أنا أتصحب الحالة قبل الثامنة أو الحالة بين الثامنة والتاسعة؟ دائما هكذا هذا الأصول الراية الأقوياء. إذا قال لك المولى صم الأسبوع القادم، الأسبوع القادم يعني من السبت إلى الجمعة، فصار السبت، تحسب أن المولى يريد صيامة وتحسب أنه لا يريد صيامة، تستصحب وجوب الصيام في الأسبوع أو تستصحب عدم وجوب الصيام قبل الأسبوع؟ خلافية. لا تتعزوا إن شاء الله غاجة الأصول خلافية، هل يستصحب الخاص أو العام؟ يعني كان عندنا لا يجب الصيام في كل أيام السنة ما سوى شهر رمضان إلا في هذا الأسبوع، لأن المولى أمره، فإلا في هذا الأسبوع صار مخصص. الآن في المشكوك هل يستصحب الخاص أو العام؟ أحسنتم، فهنا يكون محل كلام. أما هنا لا، لماذا؟ الفرق التفت دقيق البحث، يعني فرق بين المثالين. في هذا المثال أنا مثلت المولى عين غاية للخاص، قال بأنه صوم أسبوع يعني من السبت إلى الجمعة، وسكت عما بعد الأسبوع. أما في مثالنا هنا المولى أطلق، المولى قال القلم ملك للشيخ إلى حين بيعه القلم، متى باع تعب الثمانية؟ من الثامنة شنو قال؟ قال القلم انتقل من ملك الشيخ إلى ملك من؟ المشتري. أما إلى متى؟ ساكت عنه. إذا نريد نمثل لهذا مثال لازم نمثل هكذا، المولى يقول لك صم من السبت ويسكت، صم من السبت، انت صوم السبت، صوم الأحد، صوم الاثنين، أو لا يقول لك صم أياما من السبت، أقل الجامع ثلاثة، فأنت تتيقن أنه السبت والأحد والاثنين صيام شنو؟ واجب. يأتي يوم الاثنين الشكر، هل صيامه واجب أو غير واجب؟ تستصحب هذه الأيام الثلاثة الماضية فيكون صيامه يوم الاثنين واجب، أو تستصحب قبل السبت أو قبل الجمعة فيكون صيامه غير واجب. فهنا أيضا يشبه بهذا، وهنا اتفاق الفقهاء على أننا نستصحب الخاص في هذا النوع الثاني. ليش؟ لأنه لم يذكر فيه الغاية والأمد. إذا الله ما كان يقول لنا وأتم الصيام إلى الليل، احنا كنا نشك بأنه يجوز صلاة الإفطار في أول الليل أو ما يجوز، المفروض تستصحب. ولهذا نقاشنا مع السنة في موضوع ما بين زوال الحمرة المشرقية وسقوط القرص في تحقيق العنوان، نقول الله قال أتم الصيام إلى الليل، نحن نشك في هذه الفترة بين سقوط القرص وزوال الحمرة المشرقية الذي في هذه المناطق في الشرق الأوسط بين 13 إلى 14 نص دقيقة، في هذه 13 إلى 14 دقيقة احنا نشك، ولا في بعض المناطق مثل شمال أوروبا هذه الفترة أحيانا تصير ساعتين 40 دقيقة. نعم شفق يكون مشكلة هناك جدا. زين ففي هذه الحالة نحن نشك بأنه هل الليل دخل أو ما دخل، فلأن الله قال لك أتم الصيام إلى الليل لازم تصبر إلى أن تتيقن بدخول الليل. متى تتيقن بدخول الليل؟ عند زوال الحمرة المشرقية. إذا واحد إجا ألقى شبهة ثانية قال بأنه أنا شاك أنه هل الليل يدخل مع وجود الحمرة المغربية أم لا، هذا لازم يمسك إلى متى؟ إلى زوال الحمرة المغربية، يعني لا تعب بعد المغرب، لأن الحمرة المغربية مستمرة أحيانا 45 دقيقة بعد الأذان، الحمرة التي في جانب المغرب. إذا هذا بتحقيق الثاني. فهنا أيضا نفس الكلام، فالشيخ لما باع القلم أنا متيقن ما بين فترة بيعه القلم إياه إلى حين فسخه القلم ملك لمن؟ لي أنا. الآن الشيخ يفسخ، الآن أكون شارك، فعندنا ثلاث فترات، فترة قبل البيع يقينا، هنا يقين القلم للشيخ،
فترة ما بين البائع إلى الفاسخ نسميها 60 دقيقة بين الثاني والثالث يقينا أيضا يقين القلم منها مني وعندنا فترة ثالثة ما بعد الفاسخ الأول يقين الثاني يقين هذا مشكور إلا أصحابي يقول لك استصحب هذه الأخرى فنستصحب المالك فهذا هو الاصل الذي هنا عبر عنه بالاستصحاب واحد لا ينتقل ذهنا الى الاستصحاب البعيد فلهذا يقول الشيخ بانه يمكن ان يكون المراد الثالث عن الاستصحاب ومرجعه الى اطاله عدم ارتفاع اثر العاقد هو الثاني بمجرد فسخ احدهما وهذا حسن لا مانع واصلا الاصل في زماننا ينصرف الى الوصول العمليه والرابع المعنى اللغوي أي بأي معنى يعني كيان الشيء أصله يقول من وين أصلك شنو أصلك أنت من أي أصل يعني من أي باطن من أي قبيلة من أي منطقة تقول أنا من الهند أنا من باكستان أقول صحيح بس أصلك من وين تقول إحنا من قبائل من الحجاز هاجرنا مثلا قبل 400 سنة مثلا إلى حيدرآباد مثلا لما يقال الأصل يعني الكيان الفلسفة الوجودية المنبت المنشأ ولهذا كل سيد أصله يكون عربي أصله يكون حجازي أصله يكون مكي مدني فإذا يقول هذا المعنى اللغوي للأصل المعنى اللغوي بمعنى إن وضع البيع يعني أساس البيع كيان البيع إن وضع البيع وبناءه عرفا وشرعا هذا الشرع من وين اجى تلتفتوا الشرع احيانا منتج واحيانا مستهلك اقيم الصلاه الشرع هني منتج او مستهلك منتج هذا منتج ولهذا لما نزل اقيم الصلاه قال صلى الله عليه واله صلوا كما رايتموني أما لما سبحانه وتعالى يقول حل الله البيع منتج أو مستهلك مستهلك أي بيع البيع الموجود في أسواق المسلمين أسواق عامة الناس عن ذلك المسلمين كانوا كفار ولهذا يقول وحرم الربا أقول هذه الآية نزلت تحريم الربا لما سبحانه وتعالى يقول حل الله البيع يعني هذه البيوع التي تتفق في أسواق مكة في أسواق الطائف في أسواق المدينة في أسواق الحجاز في أسواق الهند في أسواق إيران في أسواق الشرق والغرب صار مستهلك ففي المعاملات الشرع يكون تابعا للعرف ولهذا الشيخ يسألني يقول شيخنا بيع بيتي بالفارسية صحيح أو غير صحيح أنا أقول له صحيح يقول لماذا أقول بقوله تعالى حل الله البيع يعني صناعة قياس افتراضي البيع بالفارسية بيع وأحل الله كل بيع فإذا أحل الله هو البيع الفارسي وقررت سابقا أحل الله البيع حكم وضعي يفيد اللزوم إذا السيد استشكل أول الكلام الشيخ قاعد يسألك البيع الفارسي بيع أو مو بيع الصلاة مستدر الخبرة صلاة أو مو صلاة الصلاة بدون وضوء صلاة أو مو صلاة ليست بصلاة لا صلاة إلا بطهور الصلاة بدون فاتحة صلاة ومو صلاة ليست بصلاة أما البيع ليس ليش؟ لأن العرف يطلق على البايع بالفارسية الهندية التركية الإنجليزية بيع فلهذا الشرع في هذه المجالات يكون تابعا للعرف فإذا لابد أن نلاحظ أن الكيان العرفي لأجل أي شيء كذلك في باقي العقود ولهذا يقول إن لكل قوم نكاح وسفاح
فما تقدر تنزل مثلا تقول النصارى نكاحهم يقينا على مذهبنا باطل. تقول فإذا أنا أقدر أتزوج زوجة النصراني ما يجوز لك، أو أقدر أنا أتزوج زوجة اليهودي ما يجوز لك، لأنه أن لكل قوم نكاح وصفة. أما في العبادة لم يكن هكذا. إذن يقول نلاحظ البناء العرفي والشرعي، فنلاحظ أن وضع البايع وبناءه يكون على اللزوم. ثم قل المقصود باللزوم، المقصود باللزوم صيرورة المالك الأول كالأجنبي. يعني أنت الحين بعت لي بيتك، بعد نص ساعة ما تقدر تصلي بهذا البيت، صلاتك تكون باطلة إذا كانت من دون إذني، يكون كالأجنبي تماما. وإنما جعل الخيار فيه. شخص يأتي يقول شلون الشيخ الآن باع بيته إلي وصار كالأجنبي، مع أنه بعد دقيقة يقدر يسرخ البيع؟ خيار المجلس. نرجع للبحوث الماضية. يا موالية، البيع لازم احنا نعين تكليفنا وياه، يكون على احد المنوالين، على احد السياقين. السياق الاول البيع عقد ناقل للمبيع من ملك البايع الى ملك المشتري بصورة متزلزلة يمكن ردها ورجوعها وانقطاعها في كل آن. او البيع ناقل للمبيع من البايع الى المشتري نقلا باتا ابديا دائميا، ولكن يحق للبايع او المشتري او لكليهما احيانا في بعض الظروف في بعض الحالات ان ينسخوا هذا الحق. اي المنهجين صحيحين؟ المنهج الاول اذا كان صحيح كان يصير خيار شنو؟ حكم. كان يصير البيع مثل هذا مثل الصلح، مثل الهبة. انا الحين اذا وهبت لك شيء اقدر استرجع متى ما شئت. اذا واحد اهدالك شيء قبل 50 سنة، اهدالك مثلا تلفزيون في البيت، يقدر الان يدخل البيت يشوف التلفزيون يشيله ويطلع بدون اذنك، الا اذا كان لارحام او كان هبه معروفه. اذا ليش؟ لان في ماهيه الهبه اخذت هذه، في ماهيه الصدقات اخذت هذه الصدقات المستحقه، الصدقات ايضا هبه حسب جائز، في ماهيتها اخذت هذه. اما في ماهيه البيع العارف اخذ البتيه، اخذ اللزوم. وانما جعل الخيار حق لاحق، لانه حق يكون بقوام البايع وبقوام المعامله. فلهذا يقول بناؤه شرعا على اللزوم وصيرورة المالك الاول كالاجنبي. وانما جعل الخيار فيه حقا خارجيا لاحدهما او لهما. يسقط هذا الحق بالاسقاط، انت تقدر تسقطه، وبغير الإسقاط كانقضاء 3 أيام في خيار الحيوان أو الاستغاث في خيار المجلس. وليس البيع كالهبة التي حكم الشارع فيها بجواز رجوع الواهب، بمعنى كونه يعني جواز الرجوع، ضمير كونه يعود لجواز الرجوع، بمعنى كونه يعني كون جواز الرجوع حكما شرعيا له، يعني أن الشارع جوز لأنه يجوز الإنسان أن يرجع في هبة. ليه؟ لأنه في الهبة هكذا قال: الهبة نقل مال من المالك إلى شخص آخر بصورة متزلزلة غير ثابتة إلى حين انعدامها. الإنسان بنتهى الموضوع، انتبهت الموضوع انعدام شرف، أو لك اتسلت انعدام رمزي، او غيرت، انا اهديت لك خشب انت اصنعت بيه مربدة، اصنعت بيه طاولة كرسي، هذا بعد عدم الموضوع، بعد خشب مو موجود. فاذا انا ما اقدر استرجع لانه مو موجود. ومن هنا ظهر ان ثبوت الخيار، ان ثبوت خيار المجلس في اول ازمنة انعقاد البايع لا ينافي كونه في حد ذاته مبنيا على اللزوم. واحد يقول شلون عقد لازم ومن اولها فيها مشاكل؟ ما ادري الاخوه ما شاء الله من جنسيات عديده ومن مناطق عديده، سابقا خصوصا في الاجواء التقليديه الزواج هكذا كان. انت لما كنت تملج كنت تعقد على فتاة ما كنت تشوفها، والحقيقة حتى ما كنت تشوفها قبل العقد، مع أنه الشرع يبيح للرجل أن ينظر إلى زوجته، بل إلى محاسن زوجته، بل إلى كل مكان من التي يريد أن يتزوجها قبل الزواج، ولكن تقاليد وعادات كانت، فكانت تمنع. زين تجي تعقد، فلما تعقد ما يتحقق نظر، ما يتحقق لقاء، ما يتحقق رؤية حتى في العقد إلى حين الدخول ولو طولت سنين. يعني أنت سنة سنتين عاقد زوجتك ويمكن كل ليلة الجمعة تزور، بس تزور من تزور؟ مو زوجتك، مو زوجتك. والمضحك أنه قبل ما تشوف زوجتك تشوف عمتك أم زوجتك، مرات عمك تشوفها، يعني يمكن تجد قدامك ما يظهر بدون حجاب، بس أنت بعدك ما شايف زوجتك حتى ويا عدايا ما شايفها. زين واحد يسأل يقول هذا شلون زواج؟ شنو يقول واحد راح قلت له ليش ما تروح بيت عمك؟ قال شنو انا متزوج وابو زوجتي وانا اروح هناك بس اشوف هذاك ما اشوف احد ثاني، انا ما متزوج فيه حتى اريد اكون ملتزمين، اذا متزوج فيها انا كل يوم كنت اروح هناك. فاذا واحد يجي يستشكل يقول اما هذا يخل بماهيه الزواج، خصوصا إذا كان مع اشتراط أو لا، البعض يريد حتى يعطي طابع سني، لأن أمير المؤمنين صلوات الله عليه صار فاصل بين زواجه وعقده، وفي هذا الفاصل ما كان أي لقاء بين علي صلوات الله عليه وبين فاطمة سلام الله عليها، حتى في عند العقد يعني رسول الله عقد فاطمة صلوات الله عليها لأمير المؤمنين صلوات الله عليه، ولم يرى علي صلوات الله عليه فاطمة سلام الله عليها إلا حين تقول البعض حتى يضطيها طابع سني أنه هذه صحيحة أو صحيحة، ولو من ناحية نفسية ومن ناحية من قضايا كثيرة فيها سلبيات، أما ربما البعض يرى بعض الإيجابيات، ولا تختلف اختلاف التقاليد، يعني الإنسان ما يقدر يفرض تقاليد قوم على قوم آخرين. فكذلك في البيع، ملا عبد الله السوني رحمة الله عليه صاحب الوافية يجي يستشكل يقول انت من وين جايب انه الاصل في البيع اللزوم؟ الاصل بيع الجواز. ليش؟ اول البيع بدايته بالجواز. انت الان قلت بعتك كتابي بدينار، انا قلت قبلته، انا صرت مالك الكتاب، مالك بس اي ملك، ملك مزلزل، تقدر انت الان تبطل العقد. انت صرت مالك للثمن؟ لا، ملك مزلزل. البيعان بالخيار ما لدي فرق، وهذا يدل على انه البيع يكون جائز. الشيخ الانصاري عنده اجابه قويه، يقول شوف يا ايها المحقق التوني، الجواز واللزوم وصفان عارضان، والاصل هو الملك، وهذا الملك قد تحقق ببيع الشيء.
رؤية زوجتي وعدم رؤيتها وصفان عارضان. أصل الزواج والنكاح تحقق العلقة الزوجية، يعني إذا أنا مو شايف زوجتي ولا هي شايفتني أنا مثل تستحق الميراث أم لا؟ إذا هي ماتت تستحق لنا استحق الميراث أم لا؟ العلقة الزوجية موجودة، يجوز لك أن تخطبها لا؟ إذا أنا كنت عندي ثلاث زوجات أربع زوجات هكذا مو شايفة الوحدة، ما يجوز لي أن أتزوج الخامسة. وهذه مغالطة من الفاضل التوني على الله مقامه في هذا المجال. فلهذا يقول بأنه كونها في أول أوقات البايع الجواز إلى حين الافتراق الذي هو خيار المجلس، يقول هذا ما يكون مؤدي. ليش؟ لأنه احنا عندنا الجواز واللزوم وصفان عارضان، حقان إضافيان، مادتان ملحقتان. انت عندك الحين دستور، الدستور ما في شيء ملحق، الملحق ملحق الدستور بعد مو دستور. الدستور يكون اصل، اما انت يجيك مثلا كالبرلمان يلحق لك مواد الدستور، هذا بعد ما يكون مثل الدستور من ناحيه القوه. ولكن مره لا، في الدستور توجد هذه المواد الملحقه. في الهبة الجواز مواد ملحقه دستوريا، اما في البيع الجواز ليست مواد ملحقة دستوريا، بل إنما تكون خيارات فوضت بعد تشريع البيع. هذا كلام الشيخ الأنصاري. ولهذا يقول إن ثبوت خيار المجلس في أول أزمنة انعقاد العقد البيع لا ينافي كونه في حد ذاته، في حد دستوريته مبنيا على اللزوم. ليش؟ لأن الخيار الحاقي ملحق، لأن الخيار حق خارجي قابل للانفكاك، ملحق بهذا الحق. أنت إذا الآن الحاقت إطار لهذا القلم تقدر تفصله، أما ما يمكن أنك أنت تفصل القلم عن الحبر، هذا مو قلم، هذا خشب. انت ما تقدر تفصل القلم عن الغطاء، بعد هذا مو قلم صار خشب. اما تقدر تفصل القلم عن شنو؟ عن الغلاف، لان الغلاف صار شنو؟ ملحق. يعني اصل بناء القلم يكون مع الغطاء، ولا مو قلم هذا. اما لم يكن اصل بناء القلم مع الغلاف، يمكن غلاف مذهب، يمكن غلاف مفضل، يمكن غلاف مثلا من قماش. فلهذا الشيخ الأنصاري يقول بانه الخيار غلاف، الخيار ملحق، والملحق قابل للانتقال. ولهذا يقول إنما جعل الخيار في الواقع حقا خارجيا، لأنه حق خارجي قابل للانتقال. نعم لو كان في أول انعقاده، يعني إذا احنا صرنا أصحاب المنهج الأول بيننا، قلنا ما صفات بين البيع وبين الهبة، يقول نعم إذا نحن صرنا من أرباب المدرسة الأولى المنهج الأول. وهذا عرفيا مكفور. شنو المنهج الأول؟ المنهج الأول هكذا: لو كان في أول انعقاده محكوما شرعا بجواز الرجوع، يعني جواز الرجوع كان مقوم لماهيته، البيع نقل للمبيع من ملك المالك البائع نقلا متزلزلا يمكن فصله ويمكن انفصامه في كل لحظة مثل الهبة. يقول نعم إذا كان الأمر هكذا من أول الأمر، من أول الأمر محكوم بجواز الرجوع بحيث يكون حكما فيه، يعني حكما شرعيا، يقول بحيث يكون حكما فيه لا حقا. أنا في الاختبار اختبرت أحد الطلبة هنا هكذا تشتق القراءة، قال نعم، قال بحيث يكون حكما فيه لاحقا. وعجبني حقيقة، قلت له والله أنت فنان، يعني فسر تفسير، قلت له شلون يصير هذا الحكم لاحق وذاك هم لاحق؟ قال يقول مو ذاك، فشلون هذا صار لاحق؟ فسر لي تفسير والله عجيب ما شاء الله ما شاء الله. مو واحد اجى يختبر على حد كبار الخطباء الله يرحمه الشيخ الفلسفي كان خطيب معروف في ايران، كان عنده مدرسه للخطابة يدرب الخطباء، فبعدين كان يختبرهم يعطيهم درجات على حسب المواد، يقول انت في الحفظ مثلا درجتك 80%، في القران درجتك مثلا 95%، في التاريخ درجتك 60%، في الجرأة درجتك مثلا 50%. كان يقسم يقول واحد من تلامذة صعد المنبر وخطب 10 دقائق 20 دقيقة، فقال له أما في العلم والتاريخ والفقه و كله صفر، وأما في الوقاحة والجرأة 100 بل 1000. فقلت له هو أنت هكذا؟ لا هذه مو لاحقا هذه لاحقا. قلت العباس الظاهر هذا جرس كان فبطل الباب. ها شو ما في جرس؟
ما في جرس
يعني عندكم درس بعد
نعم.
شيء مثل هذا استراحة انتوا استراحتكم ما شاء الله من 9 إلى 3 سبتكم برا انتوا وكنتوا بصوتكم تزاحمون وكنتوا مجتمعين عند بعض صفنا زاحمتوا اصواتكم كانت مزاحمة هذه كانت بإزاء الدرس. لا لأنه اليوم الوحيد اللي انا بالعشرة اقدر اكون في خدمتكم لهذا الطول، والا من باشر يا اخوتي ان شاء الله 9 و5 دقائق، لان انا 10 و10 دقائق لازم اطلع لان انا ما اصل الدرس اللي بعده، انا 10 و10 دقائق الدرس يكمل ويتم ان شاء الله.
الله.